أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول:
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم الآية. سبق أن قلنا إن هذا الكتاب تبيان لكل شيء، وأنه جاء بثلاث أمور عن طريق الإيجاز وتتكرر وتتخذ دوائر في القرآن، وأنه جاء بسبعة أمور، وهذه الأمور تتخذ دوائر، ولذلك أمر بالتدبر والتعقل والتفكر واستخراج المسائل. فالأمور الثلاثة: الله معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ومن أطاعه دخل الجنة ومن كفر به دخل النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في القرآن، ولذلك لو تأملنا في القرآن لوجدنا أول شيء فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله مفرقة بأدلتها. فالقوالب الموضوع فيها كتابنا لا تقبل إلا التسليم والمكابرة، فحري بنا أن نعطي وقتا لأن لنفهم هذا الكتاب ونستخرج كنوزه وننقذ البشرية به. لذلك أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وبين هذين الإنشائين يعني الأمر والنهي البراهين الدالة على قدرة الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. هذه الأمور الستة لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء بأول جاء ببرهان محمد رسول الله وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآية. ثم إذا أردنا أن نبسط فالقرآن جاء بالتوحيد، أكثر شيء في القرآن التوحيد، وأقسام التوحيد الثلاثة جاءت في الفاتحة: الحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، مالك يوم الدين توحيد الأسماء والصفات، قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية. ولا يوجد شيء أكثر في القرآن من الله. وإذا أردنا أن نبسط نقول القرآن جاء لسبع علوم يبينها: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. هذه الأمور السبعة جاء القرآن يبينها: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. ثم إننا إن أردنا أن نفهم القرآن لا بد أن نعتني بسبعة أمور ونجعلها نصب أعيننا لنستوعب فهم القرآن. أول شيء ينبغي لمن يريد أن يفسر القرآن أن يفهمه مفردات اللغة. غريب القرآن: الحرض، السارب، الرغام، الشواء، الدسر، الإل. هذه كلمات في القرآن. أهم شيء يعتني به المفسر معرفة مفردات اللغة، وبالأخص الغريب منها في القرآن، هذا رقم واحد. وأغلب الخلاف بين المفسرين ناشئ عن اللغة. أغلب الخلاف بين المفسرين ناشئ عن اللغة. الذي بيده عقدة النكاح من ثلاثة قروء القرء مشترك. أغلب الخلاف في التفسير ناشئ عن اللغة. النقطة الثانية هو النحو، والنحو هو الذي به تفهم الكلام. أنت تقول زيد، طيب زيد ماذا؟ تقول جاء فاعل، رأيت مفعول، مررت جار مجرور. إذن لا تفهم يعني اللغة إلا إذا جاءت في سياقها. أيوة. ولذلك ما يمكن نفهم إلا إذا جاء الكلام يعني مرتب: فعل وفاعل، أو فعل ومفعول، أو مبتدأ وخبر، أو منادى أو إغراء أو تحذير. فلذلك لا بد من فهم النحو لمن يريد أن يفسر القرآن، لا بد منه. ولذلك إذا قلنا لا تضار والدة، لا يمكن أن نعرب والدة إلا إذا فككنا الإضغام. لا تضار، هذا الإضغام إذا فككناه نعرب والدة. نقول لا تضارر نائب فاعل، لا تضارر فاعل. وهنا عندنا إلا أن يعفون، أن يعفون، أن حرف نصب، ويعفون كيف إلا أن يعفون؟ ولذلك قال بعدها أو يعفو، لأنه الفعل يعفو معرب، أما الفعل يعفون مبني لاتصال بنون الإناث. وأعربوا مضارعا عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. يعفون أصلها يفعلن، ولذلك قالوا الهندات يدعون والزيدون يدعون. الهندات يدعون يفعلن، والفعل مبني لاتصال بنون الإناث، والزيدون يدعون يفعون، والفعل معرب، والنون هناك علامة للرفع، واجعل لنحو يفعلان النون رفعا. ووزن الهندات يدعون يفعلن، والوزن الزيدون يدعون يفعون. أيوة، لام الكلمة حذف، أصلها يدعون فحصل فيها لام فأصبحت يدعون. النقطة الثالثة الصرف، لا بد للمفسر أن يفهم الصرف. أيوة، يفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول واسم الآلة والمصدر الميمي، ومتى يعمل اسم الفاعل واسم المفعول وشروط عمله. هذه يسمى الصرف، ولا بد للمفسر أن يلم به. تأتي القضية الثالثة وهي البلاغة، والبلاغة هو مطابقة الكلام لمقتضيات أحوال الناس. البلاغة مطابقة الكلام لمقتضيات أحوال الناس، وبعبارة أخرى تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة. والبلاغة أبوابها ثلاثة: البديع وهو تجميل للكلام وديكور، والبيان وهو الذي يحتاجه الواعظ والمدرس والمسلم والمفسر والخطيب، والمعاني وهو الذي يحتاج له المرجح والمستنبط. وهذه المادة ما وصلت إلى ما وصل إليه النحو والصرف والمعاجم. النحو قتل، والصرف واللغة، أما البلاغة ما درست كما ينبغي. ولذلك نحن دائما نقول في المناسبات لو يعمل يعني مؤتمر ويعدل مدة لتلحق البلاغة ببقية العلوم، يستكتب فيها أساتذتها وطلاب الدراسات العليا حتى تصل البلاغة بالعلوم. وهي الحقيقة مادة جميلة وشيقة، وليست كالنحو والصرف. النحو والصرف ما لنا إلا نحفظ ما قال الأقدمون ونتبعهم، وكذلك المفردات. أما البلاغة فهي ذوقية، وقد واحد يكون من المتأخرين يكون أبلغ من المتقدمين، لأن هذه أساليب وهذا ذوق يعطيه الله لمن يشاء، فهي مادة ذوقية، ولكن لا بد فيها من التدريب ومن الدراسة. فعلم البيان هو الذي يتكون من التشبيهات والكنايات والمجازات، وعلم المعاني هو الذي يتكون من الخبر والإنشاء والمسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل والقصر والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة، وهي مادة شيقة. ومن أحسن من كتب فيها عبد القاهر الجرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، ووقفت هنا. وللزمخشري وللباقلاني في كتابه إعجاز القرآن، ولأبي السعود بعض المختطفات، وكذلك الشيخ الدكتور محمد موسى حفظه الله رجل من أهل مصر له أيضا مختطفات جيدة، وكذلك الشيخ عبد الله دراز في كتابه القيم النبأ العظيم. فهذه المادة الحقيقة تحتاج إلى دراسة. إذن لا بد لمن يريد أن يدرس التفسير أن يلم بالبلاغ، نعم. والذي يريد أن يرجح يعرف علاقة الجملة بالجملة، هذا مهم جدا، وهو إما أن يكون كمال اتصال أو كمال انقطاع أو شبه كمال اتصال أو شبه كمال انقطاع أو التوسط بين الكمالين، أو يكون هناك عطف ولا محذور، أو يكون عدم العطف يوهم غير المراد فلا بد أن نعطف، أو تكون جملة معطوفة على جملة كلها خمسة وثلاثة. وهذه أمور ليست بصعبة، لكن يبغى لها تنبه ويبقى لها مناقشات وجلسات. تأتي النقطة الرابعة وهي معرفة الأحكام، كيف نعرف أحكام التفسير؟ وهذا يتطلب منا أن نفهم أصول التفسير ومصطلح الحديث وأصول الفقه والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وما هي الأمور التي يجمل بها الكلام، وما هي الأمور التي يقبح بها الكلام. هذه الأمور إذا فهمناها عند ذلك إذا رأينا السياق نعرف أن هذا السياق مثلا للوجوب أو للإباحة أو للكراهة أو للتحريم، وهو قضية يحتاج إلى عملية كبيرة. تأتي النقطة الخامسة وهي سياقات القرآن، وأكثر ما يهرع إليه كبار المفسرين هو السياقات عند الترجيح، ولذلك أكثر ما يرجح الطبري بالسياق، ولذلك قال اهجروهن في المضاجع اربطوهن بالهجار، والسبب السياق. والوالد قال فلا أقسم بمواقع النجوم، قال مواقع النجوم الآيات التي تنزل منجمة، قال بدليل قوله تعالى إنه لقرآن كريم، وبقوله والنجم إذا هوى، ثم قال إن هو إلا وحي يوحى، فجعل النجم هنا المقصود به الآيات التي تنزل بدلالة السياق. ثم تأتي النقطة السادسة وهي هذه الآيات المفسرة، هل هي معمول بها أو معطلة؟ فإذا كانت معطلة فما الأضرار التي جنتها الأمة بتعطيلها؟ وإذا كانت هذه الآيات معمول بها فما المنافع والفوائد التي جنتها الأمة بالعمل بهذه الآيات؟ وهذا تطبيق التفسير على حياتنا لنستفيد منه. قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه. حاصل مفسرون في رجوع هذا الضمير. بعدين قال تكون فتنة في الأرض اختره، لكن الذي يظهر إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم تكون فتنة. هل هذه الآية معطلة عن العمل؟ انظر إلى الفساد والفتنة الذي تعيشه الأمة. ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. هل هذا النهي انتهك أو لم ينتهك؟ ذروا. بعدين ننظر لواقعنا. هذه الأمور ينبغي دائما أن نجعلها نصب أعيننا إذا أردنا أن نتكلم في كتاب الله، فإنها معينة لنا وميسرة علينا فهم كتاب ربنا. يقول جل وعلا وإن طلقتموهن، أي وإن طلقتموهن، وإن طلق الأزواج الزوجات طلقتموهن، وإن طلق الأزواج الزوجات، الأزواج اللي الواو والزوجات هن، وإن طلقتموهن أي وإن طلق الأزواج الزوجات من قبل المسيس وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن المهر فنص ما فرضتم، فللزوجة نصف ما فرض لها، فإن ورض لها ألف فلها 500، ألفان لها ألف، إلا أن يعفون. أيوة، إلا أن يعفون أي النساء فيتركن المهر كاملا للزوج، أو يعفو الزوج فيترك المهر كاملا للزوجة. هذا هو الاختيار. ويكون في الكلام شبه مشاكلة، لأن المرأة إلى الزوج لا عفى لها النصف أصلا لا يلزمه، فيكون مشاكلة، مثل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة، ما هي سيئة، هذه مكافأة. ولذلك هذا يسمى المشاكلة، وهو نوع من البديع المعنوي. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، أي خيطوا لي، نعم أنا أريد أن نلبس بردان. إذن إلا أن يعفون أي النساء فتترك المهر كاملا للزوج، أو يعفو الزوج ويترك المهر كاملا للمرأة. ثم قال وأن تعفو أقرب للتقوى. وأن تعفو كل واحد منكم إذا عفا عن الثاني وترك له نصفه هذا أقرب للتقوى وأفضل وأشرف. أما ما قيل عن مالك وعن بعض العلماء أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وأن المرأة إذا كانت بالغة لا أن تعفو عن نصفها، وإذا كانت صغيرة لوليها أن يعفو عن النصف، ويكون الكلام كله على جهة الزوجة، هذا السياق لا يرضاه. وذلك قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. وعفو الولي عن مهر موليته ليس أقرب للتقوى، وإنما هو أقرب للظلم وأقرب للتعدي على ما يملك. فدل قوله وأن تعفو أقرب للتقوى على أن المقصود بالاثنين المقصود الزوجان، وأن عفوها أن تترك له النصف وعفوه أن يترك لها النصف. ثم قال وأن تعفو كل واحد منكم أن يترك حقه للثاني، ذلك أقرب للتقوى وأبعد عن الرياء. ثم قال ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل، والفضل ما ليس بواجب. ولذلك استوصى نبينا بالنساء خير، قال وعاشروهن بالمعروف. وورد عنه أنه قال إن أردت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن المرأة خلقت من ضلاع، وإن أعوج الضلاع أعلاه. استوصوا بالنساء خيرا، لا يكرمهن إلا كريم، لا يضرب خياركم. وأخذ من المرأة قليلا وعوضها كثيرا، أخذ منها القوامة. قال الرجال قوامون، الرجال قوامون على النساء. ثم أشار إلى ما كانت به القوامة وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك إذا كانت المرأة تنفق تضعف القوامة، فيقل الإنس وتقل الألفة بين الزوجين. نعم. ثم إن الله تعالى عوضها، لا مهر عليها ولا سكنى ولا نفقة ولا جهاد ولا جماعة ولا جمعة، أخذ منها القوامة وعوضها كثير. لذلك نحن الآن ينبغي أن يكون من ثقافتنا أن نشغل المرأة فيما تحسن، وأن نشغل الرجل فيما يحسن، حتى تبقى المجتمعات سليمة خالية من الأمور التي تنغص الحياة. ولذلك كل شيء في الغرب جميل إلا البيوت، الشارع نظيف والحديقة نظيفة، ولكن البيوت عندهم مرة أمورها ما هي جيدة، ولا يعرف ذلك إلا من خالط الكفار. وكل العالم يضع في آذان المرأة القرط، وفي رقبتها القلائد، وفي أيديها الدملج والأساور، ولا يفعل ذلك من الرجال إلا من في عقله شيء. كل العالم، تذهب إلى استراليا، إلى كندا، إلى شبه جزيرة اسكندنافة، إلى جنوب أفريقيا، كل العالم النساء يوضع لهم في آذانهم وفي أعناقهم وفي أيديهم. طيب ليه هذا ظلم للمرأة، ليش ما يوضع للرجل؟ لأن ربنا قال أومن ينشأ في الحلية، أومن ينشأ في الحلية. إذن ينبغي لنا أن نشغل المرأة فيما تحسن، ونشغل الرجل فيما يحسن، وإذا اضطررنا لا مانع عند الاضطرار، لكن نأخذ وظيفة الرجل ونعطيها للمرأة، ونأخذ وظيفة المرأة ونعطيها للرجل، هذا يسبب مشاكل للمجتمعات. الآن بعض البلدان مهددة بالانقراض، لابد كل بعد 5 سنين أو 6 سنين يأتوا بعشرات الآلاف من الدول الأخرى ويأتوا في بلدهم، لأنهم مهددون بالانقراض. المرأة لا يمكن تنجب إلا إذا أعطي لها جو تنجب به. المرأة عند الحمل سهل سقوط الحمل، المرأة في الأيام الأخيرة سهل أن يموت الولد، يقع في مشكلة. إذن ينبغي لنا أن يكون عندنا انتباه لنشغل المرأة فيما تحسن ونشغل الرجل فيما يحسن، ونعلم أن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة. قل لا، ما في درجة. الله قال وللرجال عليهن درجة، وقال أنتم أعلم أم الله، ولكنها عن ظلمها وأمر بإكرامها وإكرام أهلها والرفق بها، وأنها لا يجب عليها أن تفعل إلا أن تطيعك في نفسها. التحقيق أن المرأة لا تجب عليها الخدمة، هذا هو التحقيق، لأنها اسمها زوجة ما اسمها خادم. وهو أيضا لا يجب عليه أن يشتري لها ذهب ويشتري لأبيها سيارة ولأخيها، هذه أمور مكارمة. هو يقوم بما لا يجب عليه وهي تقوم بما لا يجب عليها. فإن تكاشش وقع بينهم تكاشش واختلاف يطعمها ويسقيها ولا يقبح، وهي تطيعه في نفسها، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. إن نظرت إليها أسرتك، وإن غبت عنها حفظتك، وإن أمرتها أطاعتك. إذن المرأة التي طلقت قبل المسيس وبعد الفرض لا متعة لها عند الجمهور. المرأة التي طلقت قبل المسيس وبعد الفرض الجمهور يقولون لا متعة لها، لأنه قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولم يذكر غير هذا. وقال بعض العلماء كل المطلقات لهن المتعة، سواء سمي لهم أو لم تسمى، لأنه قال ومتعوهن، قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وبعض العلماء قال لا متعة أصلا إلا لهذه، لأنه قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فقال لا يعطيها ولا يأخذ منها. والذي يظهر أن هذه تجب فيها المتعة، وأن المرأة التي دخل بها وطلقت بعد الدخول بها وبعد أخذها لفرضها أن الأولى أن تمتع، وأعلى التمتيع عمارة أو حديقة، وأقل التمتيع كسوة، وعلى الموسع قدر وعلى المقتر قدر. نعم، فأهل المروءات إذا طلقوا الزوجات يعطوهن مال رضا لهم وعوض عن كسر خاطرهن بالفراق. وكأن كثيرا من العلماء قال أما التي لم يفرض لها التي لم يدخل بها ولم يفرض لها فلها التمتيع واجب، أما البواقي فالتمتيع لهن سنة لا يلزم القاضي أن يفرضه على المطلق، لأنه قال متاع على الموسع قدره على المتقين على المحسنين. نعم،
وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل،
وأن تعفوا أقرب للتقوى، وأن يترك كل واحد منكم حقه للآخر ذلك أقرب للتقوى وأبعد من الريب ومن الحرص. ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا ما كان بينكم من المعايشة ومن الرفق ومن الأنس، فيترك كل واحد منكم للثاني ما لا يجب عليه تركه، يتنازل. إن الله بما تعملون
بصير. بصير،
هذا فيه ترغيب وترهيب. إن الله بعملكم أو بالذي تعملونه بصير، فهنيئا للمتقي ويا ويح العاصي. وهذا من إعجاز القرآن. ثم قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال بعض العلماء: ما علاقة هذه الآية هنا؟ فذكر بعضهم أنه لما أكثر من أحكام الدنيا، يسألونك ما لا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وأتى بأحكام كثيرة تتعلق بالدنيا، أراد أن يأتي بأحكام تتعلق بالآخرة. قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا قول. القول الثاني قيل: لما كانت قضايا البيت وما يقع بين الزوجين من الانشغال مدعاه للتفريط في الصلاة، أمر الله بالمحافظة عليها في خضم هذا المكان، ولذلك قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم رجع للكلام عن هذا: والذين يتوفون منكم، عاد إلى قضايا المرأة. قيل هذه الآية معترضة هنا. والصلوات جمع صلاة، وقد ذكر ابن عاشور في كتابه القيم التنوير والتحرير أن العلماء نيفوا على 20 قولا في الصلاة الوسطى، والغريب هذا. وكل من الصلوات الخمسة قيل، وقيل إنها صلاة الجمعة، وقال ابن عبد البر إنها كل صلاة. قال: حافظوا على الصلوات جميعا وعلى كل صلاة بمفردها. وكان أخونا الشيخ مختار الله يرحمه يعجب بهذا القول، وإن كان ابن كثير وهنه وضعفه رحمة الله عليه، وابن كثير إمام الدنيا في التفسير، ولكن الشيخ مختار كان أصوليا وأعجبه اختيار بن عبد البر. وأقوى الأقوال عندهم أنها الفجر أو العصر، فمالك ورواية للشافعي وجماعة من الصحابة والتابعين قالوا: الصلاة الوسطى صلاة الفجر، واستدلوا بأدلة، لأن من سبب الخلاف هل الوسطى هنا الأفضل أو الذي بين شيئين الوسط، هذا من أسباب الخلاف، هل الوسطى هنا الأفضل أو الوسطى التي بين صلاتين، فقالوا هي وسطى لأنها يعني قبلها ثنتين يجهر فيهم وبعدها ثنتين يجهر فيهم، فهي وسطى بينهم. وقيل وسطى لأن قرآن الفجر كان مشهودا، ولأن فيها يقنت وتستمع فيها الملائكة. أما عائشة وحفصة وما ورد في الحديث الصحيح في غزوة الأحزاب غزوة الخندق، شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر ملأ الله قبورهم أو أجوافهم أو بيوتهم نارا. وقال ابن عاشور هو لأن في رواية حافظوا على الصلوات قال والصلاة الوسطى وصلاة العصر والعطف يقتضي المغايرة. هذا الذي جعل ابن عاشور ومالك قبله وجماعة يقولون إنها صلاة العصر. أما الجمهور قالوا هذا الواو زيادة وإنما هو صفة كالمين والكذب. المين الكذب أيوة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ولكن عطفت الصفة وهذا قائله أكثر والنص فيها أقرب. وقيل هي صلاة الظهر لأن المسجد كان غير مسقف وكانوا يصلوا في وقت حر شديد وكانوا أحيانا لا يستطيعون السجود حتى يضع يعني كمه أو شيء تحته لشدة الحر فقالوا هي الظهر لشدتها عليهم. وبعضهم قال هي المغرب لأنها بين الأربعة وبين الاثنين. وبعضهم قال هي العشاء لأنها صعبة على المنافقين. وأقوى الأقوال أنها العصر ثم الفجر هذا الذي تدل عليه النصوص. وقوله صالونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر هذا أقوى شيء صلاة العصر صلنا. وعائشة قالت لما تصل إلى هذه الآية آذني كانت واحد يكتب لها مصحف فلما وصل إليها قالت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. كذلك حفصة رضي الله عنهما. إذن وأمر الله تعالى بالمحافظة عليها جميعا وعلى كل صلاة بمفردها. والمحافظة عليها من أولها أن تؤدى في وقتها ولا تخرج عن وقتها. وكثير من العلماء قال من أخر الصلاة عن وقتها وهو متعمد لا قضاء لها لأن الله جعل لها وقت وأنت تركت من غير عذر. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. يفهم من دليل الخطاب أنه إذا لم ينام ولم ينسى لا قضاء لها. والجمهور قالوا اتقوا الله ما استطعتم. نعم. وأن يسبغ لها الوضوء وأن تؤتى بشروطها التسع: استقبال القبلة وطهارة الحدث والخبث وستر العورة ودخول الوقت. ويأتي بأركانها الـ14 أو الـ15 أو الـ16 أو الـ6 على الخلاف بين الأئمة. أول شيء قراءة الفاتحة والقيام لها والتكبير والركوع والطمأنين والاعتدال من الركوع ثم السجود على 7 أعضاء: الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ولا بد من الاطمئنان. كثير من الناس لا يطمئن في الصلاة لا تنقرها. ولذلك الرجل الذي صلى وأتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم سلم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. قال له إذا قمت إلى الصلاة في بعض الروايات فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. إذن قال حافظوا على الصلوات. أولا تأديتها بشروطها وواجباتها وأركانها وسننها وأندابها المحافظة على. ولذلك قال يقيمون الصلاة وقال ما أقاموا الصلاة. واتفق الأئمة الأربعة أن تارك الصلاة لا يخالط المسلمين. أئمة الأربعة قالوا تارك الصلاة لا يخالط المسلمين. فمذهب أبي حنيفة وأحمد واضح، ومذهب مالك والشافعي فيه غموض. مذهب أبي حنيفة أنه يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. المعتمد عند أحمد أنه كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. نعم. ثم مذهب الشافعي ومالك فيه غموض، لأنه لم يكفر وقال يقتل. وفي الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل النفس المعصومة عدوانا. وعند الشافعي ومالك ليس منهم، ولكن أخذوا بمفاهيم المخالفة في الكتاب والسنة أن الذي يصلي لا يقتل. يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يصلي يقتل. قال ما أقام الصلاة، قال إنه يصلي، قال نهاني ربي عن قتل المصلين. إذن عند أبي حنيفة يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. والمشهور عند الإمام أحمد كافر يقتل ردة، وعند مالك والشافعي يقتل حدا لا كفرا. والله أعلم. يقول شخص وصل الأربعين، وصل العشرين من عمره ولم يغتسل غسل الجنابة، فما حكم ما مضى من صلاته وصيامه وهو لم يغسل بنية رفع الجنابة؟ أما الصوم فما لازم فيها أن يرفع الجنابة، قد يصوم وهو جنب. لكن رفع الجنابة الذي يلزم فيه هو قراءة القرآن وصلاة الفريضة ودخول المسجد. أما الصوم قد واحد يصوم وهو جنب ما عنده مشكلة، لكن من تمام الصوم يكون طاهر، يسدد ويقارب ويعرف الأمور التي تركها ويقضيها إن استطاع، وإن لم يستطع يكثر من الخير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا سؤال جيد. يقول أنت ذكرت أشياء كثيرة والناس الآن يصعب عليها هذا، هذا معنى الكلام. في كتب مؤلفة جيدة وسهلة في تفسير المراغي رحمة الله علينا وعليه، سهل، وفيه تفسير مفردات وتفسير إجمالي وتفسير اللغة، ويستفيد منه المتعلم والعام والمتوسط. والحمد لله التفاسير كثيرة والأمر سهل، ولكن الذي يريد أن يدرس يذهب لشيخ. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل لا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال. نعم.
جزاك الله خيرا.